بسم الله
نحن في خير ونسأل الله أن يغنينا عنهم وعن أموالهم، ولكن الدعوات موجودة في جميع البلاد الإسلامية من طلبة العلم من لا يستطيع أن يشتري كتابا. ما بر التاجر لو تبرع بقيمة مكتبة للدعاة إلى الله الذين يرجى أن يزحزح الله بسببهم الباطل كله والظلم كله، إلى غير ذلك من أنواع العذاب الذي أصيب به المسلمون. نسأل الله العظيم أن يغفر لنا ولإخواننا وأن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأخوة في الله، سمعنا من شيخنا حفظه الله تعالى موضوعا هاما حول طلب العلم، وما أحوج المسلمين في هذه الأيام إلى علم كتاب الله الكريم وسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الذي فرط فيه كثير من المسلمين وغفلوا عن أهميته، وأصبح الكثير لا يعرف قدره، لذلك وجب على طالب العلم الذي ذاق حلاوة العلم من كتاب الله ومن سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصبر نفسه على طلب العلم، وقبل ذلك أن يخلص العمل لله رب العالمين من أجل أن يوفق وأن يقبل منه ذلك. والله يقول في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإخلاص مطلوب في كل عمل من أعمال الدين، فإذا بنينا أعمالنا على هذه القاعدة لابد أن نبنيها أيضا على قاعدة الكتاب والسنة. الإخلاص أخي المسلم مطلوب من العالم والطالب، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة، يعني ريحها. هكذا يبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من الواجب على كل عامل أن يخلص العمل من بدايته. وهكذا أيضا ما ثبت في صحيح مسلم في حديث الثلاثة الذين أول ما ستتسعر بهم النار، فذكر الرسول رجل يأتي يوم القيامة فيعرض الله عليه نعمه فيقول: ماذا عملت بنعم هذه؟ فيقول: قرأت فيك القرآن وتعلمت العلم ونشرته. فيقال له: كذب، انك تعلمت من اجل ان يقال عالم. ثم ماذا يؤمر به؟ فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. فهذه قاعدة يجب على كل مسلم ان يبني اعماله عليها، وخاصة طلاب العلم، على ان يكون على ان تكون اعمالهم خالصة لوجه الله رب العالمين. ثم ماذا؟
لابد أن يواجه طالب العلم
مشقات ومتاعب، وربما تنقابه الألسنة من يمين أو شمال، فلا بد أن يتجلد بالصبر. وقد سمعتم قول الله في كتابه الكريم: وجعلنا منهم أئمة. متى ذلك؟ لما صبروا. عند أن صبر هؤلاء جعلهم الله عز وجل أئمة خير لا أئمة شر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هكذا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم، بل يقسم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، يقسم بالعصر. بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هكذا الله أخرج هذا الصنف من الناس عن الخسارة التي ألحقها الله عز وجل بجنس الإنسان. الله سبحانه وتعالى استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، والحق هو ما في كتاب الله وما في سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان وخاصة طالب العلم لا بد أن يتجلد بالصبر، ولا بد أن يلقي نظرة إلى السلف الصالح كيف كانوا يصبرون. الأئمة الذين جعلهم الله أئمة خير، أئمة للمسلمين، الذين نقلوا إلينا هذا الخير وأصبح ذكرهم في أوساط المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها منشورا حتى تقوم الساعة، منهم أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى. وأنتم يا طلاب العلم وخاصة في هذه المدرسة، أنتم تقرؤون في كتاب الجرح والتعديل وفي تراجم الرجال هذا أبو حاتم رحمه الله تعالى، يوم أن رحل تلك الرحلة المعروفة وذكر عن نفسه، يوم أن قطع عنه طعامه وشرابه وانقطع بهم السبيل، ثم ظلوا قرابة 3 أيام لا يأكلون ولا يشربون حتى أغني على واحد من أصحابه، ثم أغني عليه، ثم لم يستيقظ وإذا بسفينة من بعد قد وقفت، وجاء الله عز وجل بالإنقاذ منه سبحانه وتعالى، فجاء هؤلاء أهل السفينة فأقاموا هؤلاء 3 رجال بالماء، جاءوا لهم بالماء فأنقذهم الله سبحانه وتعالى، ووصلوا رحلتهم حتى وصلوا إلى بعض المدن ووجدوا من ينقذهم الله سبحانه وتعالى على أيديهم، ومع ذلك لم يتوانوا في طلب العلم، بل ظلوا يطلبون العلم في الليل والنهار حتى أماتهم الله. ماذا حصل لهم؟ رفع الله ذكرهم، وسيرفع الله ذكرهم حتى تقوم الساعة، وسيرفعهم الله عز وجل يوم القيامة. لذلك واجب على طالب العلم أن يجلد نفسه بالصبر، مهما لاقى من متاعب، وخاصة في هذه الأيام أيها الأخوة في الله. بشارة عظيمة لطالب العلم، إنه كما سمعت من شيخنا، إذا خرج طالب علم من طلاب العلم الذين يعرفون بعلاج المجتمع الموجود، إذا خرج في صفوف الناس في القرى والمدن يجد استقبالا عجيبا، ويجد احتفاظا عجيبا من الناس، فرحة بوصوله وفرحة بما يسمعون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك هذا الأمر يزيد طالب العلم نشاطا وقوة، ويزيده حافزا إلى طلب العلم وإلى تكريس جهوده. واجب أيضا إخوة الإيمان على طلاب العلم ألا يهملوا في أوقاتهم وألا يفرطوا في أوقاتهم، فإن أوقاتهم أغلى من أن يفرط فيها. فواجب على طالب العلم أن يستغل وقته كله فيما ينفعه، لأنه لا يدري، قد يدركه الموت ساعة بعد ساعة بعد يوم بعد يومين، لا يدري متى سيموت، ربما يفاجئه الموت. فإذا فاجأه الموت وهو في رحلته العلمية فبشارة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين في الحديث الصحيح أن العبد يبعث على ما مات عليه. فإذا بعثت وأنت طالب من طلب العلم فتخل لك عند أن يبعثك ربك سبحانه وتعالى، وأنت مع طلاب العلم يبعثك يوم القيامة على الحالة التي مت فيها. هذا فضل عظيم يا إخوة الإيمان. وأيضا ينبغي أن تذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فانت اذا نظرت الى هذا الحديث بمقياس ونظرت الى ما عليه الناس بمقياس اخر, اذا الى ما عليه الناس الذين يتبحبحون على العروش, يتبحبحون في القصور, يتبحبحون في الاموال, فانت كس نفسك بهذا الحديث العجيب وكس ما عليه الناس. الناس يحكم الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم على هذه الدنيا وما فيها, فيقول ما الدنيا في الاخره الا كما يضع احدكم اصبعه في البحر فلينظر بما ترجع. ماذا ترجع هذه الاصبع اذا نزلت في بحر لجي متلاطم بالامواج؟ ماذا يعني ماذا ترجع هذه الاصبع؟ ترجع بقطره او بقطرتين. فالرسول يضرب لنا مثلا نسبه الدنيا بنسبه الاخره. فانت عند ان تسمع ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه, تتخيل تلك الجنه التي يقول الله عز وجل فيها مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن, وانهار من لبن لم يتغير طعمه, وانهار من خمر لذه للشاربين, وانهار من عسل مصفى. تتخيل تلك الجنه التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل في الحديث القدسي, اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هكذا ينبغي ان تقيس هذه الدنيا بما اعد الله عز وجل للمؤمن الصالح الملتزم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وتنظر الى العمر الذي اعطاك الله عز وجل, عمر قصير جدا, كم يكون يتكون من 60 عاما او 50 عاما او 80 عاما او 90 عاما وان جاءت الى 100, فكيف هذا الامر بالنسبة لاعمار الناس في الاخرة؟ الذين يدخلون الجنة لا يخرجون منها, الذين يدخلون الجنة لا يخرجون منها ابدا, الله عز وجل يجعلهم خالدين فيها. الذين يدخلون النار وهم على شركهم وكفرهم وضلالهم حكم عليهم بالخلاد الا من كان موحدا فسيخرج باذن الله رب العالمين. فانظر الى الدنيا بمعيار وانظر الى الجنه بمعيار, وهذا يعتبر حافزا لك عند ان تنظر الى الجنه وظلالها, وكانك تنظر الى اغصان اشجارها, تنظر الى اشجارها التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان شجره في الجنه للمؤمن يسير الراكب تحت ظلها على الجواد المدمر 100 عام لا يقطعها, 100 عام لا يقطعها. هذا يكون لك حافزا لتنظر الى الدنيا بمعيارها الحقير, ولتنظر الى الدنيا الى الجنة وما فيها من قصور ومن دور ومن خيرات التي اعدها الله عز وجل لعباده الصالحين. والعباد الصالحون كثير, وهل هناك انسان افضل من طالب العلم او العالم الذي يقطع عمره في طلب العلم؟ من اجل ماذا؟ من اجل ان تحيا به امه, ومن اجل ان يهدي الله به امم. ينبغي ان يكون في حسبانك انك لا تتعلم من اجل نفسك فحسب, بل تتعلم من اجل ان تنشر العلم بين الناس, لان الله يقول في كتابه الكريم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فانت الان كأنك في قاعدة تتعلم فيها العلم من اجل ماذا؟ من اجل ان تنشر هذا العلم في صفوف المسلمين. وماذا ترجو بنشرك للعلم في صفوف المسلمين؟ هل ترجو من بعد ذلك منصب؟ هل ترجو من بعد ذلك جاه؟ هل ترجو من بعد ذلك مدح من الناس؟ لا من اجل ذلك, من اجل ان يهدي الله بك امم, ومن اجل ان يرفعك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة, ومن اجل ان يدخل الله عز وجل من تابعك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جنة عرضها السماوات والارض. فينبغي ان يكون ذلك في حسبانك, وان تحس بالمسؤولية امام الله رب العالمين انك مسؤول ان تبلغ دعوة الله, ولا تتوانى في هذه الدعوة, ولا تحتقر نفسك في هذه الدعوة, لان الله يقول في كتابه الكريم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. من احسن قولا؟ اعطوني بانسان احسن من هذا الانسان. الله يقول احسن من هذا الانسان, ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وان احتقرك من الناس الذين ما فهموا شرع الله وما عرفوا دين الله فان الله الله يقول هكذا: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. هكذا الله عز وجل يبين قيمة المؤمن وقيمة طالب العلم الداعي الى كتاب الله والداعي الى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وطالب العلم اخوة الايمان لا بد ان يكون منصفا في طلبه للعلم وفي تلقيه للعلم وفي قبوله للعلم، لا يتعصب الى رأي فلان ولا الى كلام علان، لا، بل يكون ثابتا على كتاب الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يكون ميالا مع المال. ولذلك واجب عليه ان يتخذ له جلساء صالحين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك اما ان يحجب واما ان تدفع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا كريهة. هكذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوجهنا لان نتخذ ماذا؟ لان نتخذ جلساء صالحين، لان نتخذ جلساء صالحين بداية من الزوجة الصالحة. فواجب على طالب العلم ان يتنقى لنفسه زوجة صالحة مهما وجد الى ذلك سبيلا. فطالب العلم لابد ان يتخذ له جليسا صالحا بداية من الزوجة الصالحة التي تعينه على طلب العلم وتعينه على عبادة الله رب العالمين وتعينه على قراءة القرآن الكريم وتعينه على بر الوالدين وتعينه على تحقيق توحيد الله رب العالمين في ارض الله. ومن هذا المنطلق اخوة الايمان، فلا يجوز لمسلم ان يتزوج بامرأة لا تصلي، لا يجوز لمسلم ان يتزوج بامرأة لا تصلي، ولا يجوز لمسلم ان يزوج ابنته رجلا لا يصلي ولا يعرف شرع الله رب العالمين. وان فعل ذلك فقد خان الامانة، خان الامانة التي حمله الله عز وجل اياها. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من ولاه الله رعية ثم لم يحطهم برصحه لم يجد رائحة الجنة. هكذا يبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم امر الناس في هذه المسألة. فكما قلت لكم بارك الله فيكم، ينبغي على طالب العلم ألا يتعصب إلا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخاصة وهو في بداية رحلته لطلب العلم. سيجد أهواء وسيجد كلاما مختلفا وكلاما مضطربا وسيجد اتجاهات. فأنت عليك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحسبنا ما وصى به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه، كما ثبت في جامع الترمذي وفي سنن أبي داود من حديث الأرباب بن سارية رضي الله عنه، حيث يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هكذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا رأينا اختلافات فعلينا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكفانا ما في كتاب الله، إذ يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وما هو الذي أنزله الله عز وجل؟ ما هو الذي أنزله الله سبحانه؟ أنزل الله كتابه الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرسول يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هكذا يقول الرسول، ويقول الله في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هكذا يبين الله، فالله هو القاضي في هذه الأمور، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا هو القاضي في هذه الأمور. فلا يجوز لنا أن نحكم أهواء الرجال في هذه المسائل العلمية يجب علينا أن نقتطف ديننا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألا نتعصب، لأنه سيقول قائل: أين سأتجه؟ هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون، أين أتجه؟ أين المخرج؟ لا، المخرج موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يضرك اختلاف الناس وإن اختلفوا، إن كان عندك إنصاف. فلا بد من الإنصاف أيها الأخوة. الله يقول في كتابه الكريم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول الله في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا يقول الله في كتابه الكريم: ويسلموا تسليما. هكذا واجب على كل مسلم وخاصة طالب العلم أن يسلم لأوامر الله رب العالمين. ويجب أيضا أن تلاحظ يا طالب العلم أنك الآن تعتبر مقر منظار الناس، فالناس ينظرون إلى أعمالك، لم ينظروا إلى أقوالك فحسب، بل ينظرون إلى أفعالك وإلى أقوالك. وحسبك ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت أيضا مقر نظر الناس، فالناس يلاحظون على هذا، على طالب العلم ماذا يصنع، ماذا يعمل. لا بد أن تكون مثاليا في سلوكك وأخلاقك ومتابعتك لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحاول ألا تجعل للشيطان عليك سبيلا، وألا تجعل للشياطين عليك سبيلا. فإن الناس يتابعون عثراتك ويلاحقون عثراتك. إذا رأوك أخطأت خطوة كبروها وعظموها حتى يجعلوا منها من الحبة قبة. هكذا يفعل الناس. لا بد يا أخي المسلم أن تحاول أن تمثل دعوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن تمثيلا. هكذا يا أخي كما كان الصحابة. وأنا لا أقول أن تكون كالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم. أن تكون معصوما فلست بمعصوم، ولكن حاول بقدر ما أمكن أن تكون مطبقا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أينما اتجهت وأينما اتجهت به راحلتك. هكذا يا أخي المسلم وهكذا يا طالب العلم. فإذا كنت كذلك لا بد أن تجني ثمار عملك وثمار دعوتك في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لا بد أن تجنيها، تجني ذلك عند أن يحبك الناس بعد أن يحبك الله رب العالمين. لأن الله عز وجل إذا أحبك لا بد أن يجعل قلوب العباد تحبك، كما ثبت ذلك في الصحيح، في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلان، فأحببه فيحبه جبريل، ثم يحب فينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء، فيوضع له القبول في الأرض. هكذا يا أخي يوضع له القبول في الأرض، وأنت ستجد ذلك عند المؤمنين لا عند غيرهم. ستجد ذلك عند المؤمنين. الله عز وجل يضع لك قبولا إذا أخلصت بعملك واستقمت وأطعت الله عز وجل وأطعت رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا بد أن تجني ثمار ذلك كما قلنا في الدنيا وأيضا يوم القيامة. لا بد أن تجد ذلك يوم القيامة. أتدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فالعلم إذا كنت قد نفع الله عز وجل بك لا بد أن يأتيك ثمار ذلك وأنت في قبرك بفضل الله رب العالمين. لا بد أن تأتيك الأجور وأنت في قبرك بفضل الله رب العالمين. إذا خلفت علما أو علمت طالبا أو علمت إنسانا مسألة شرعية فأجورها تتصل إليك ما دام ذلك العامل يعمل بها. هكذا يا أخي لا بد أن نثابر في طلب العلم. والله يا إخوة الإيمان أن الذي يسر الله عز وجل له فرصة المجيء إلى هذا المركز المبارك وإلى هذه المدرسة المباركة المحمدية. إن هذه تعتبر منا، وقد سمعتم الحديث الذي في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فوالله من أراد الله به خير لا بد أن ييسر له طلب العلم. فحاولوا ما دامت الفرصة متاحة، ما دامت الفرصة متاحة أن تسافروا وأن تواصلوا طلبكم للعلم. نخشى أن يأتي يوم، نخشى أن يأتي يوم نشغل بأموالنا، نشغل بأولادنا، نشغل بمتاعنا، فلا نستطيع أن نواصل طلب العلم، فعند ذلك نعز على الأصابع ندما. فمن وفقه الله عز وجل للمجيء إلى هذا المركز المبارك فليحمد الله رب العالمين، يحمد ربه وليثابر وليواصل مسيرته. ربما كما سمعتم من في المقدمة، ربما يدركه الموت وهو على هذا العمل الخيري، فيختم له بخير عمل. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعذروني لم أؤدي حق الموضوع الذي كلفتموني به. السلام عليكم.
وهكذا انتهت مادة هذا الشريط. وبما أنه بقي في الشريط المتسع، فيسر تسجيلات السنة الإسلامية أن تكمله بهذه المادة.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا أعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون لكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. فأتبعنا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقوما لنا عابدين. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى رغبة ذات قرار ومعين. يا الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أيحسبون بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير